توكلت على الله رب العالمين وصلى الله على خير خلقه محمد وآله أجمعين. صاحب الأصول قدس الله روحه سبق أن قال كما سمعنا مكررا إشكالا على السيد الشريف بأننا يمكن أن نختار كلا الشقين اللذين ذكرهما وننفي لازمهما الباطل، أما أخذ أما الأول وهو أخذ العرض العام بالخاصة ونحو ذلك فننفيه لاعتبار ما قاله صاحب الفصول، طبعا هذا كله الكلام له، باعتبار أن المنطقيين لم يتكلموا كلاما لغويا مطابقا لشرائط أهل اللغة، وإنما تكلموا كلاما اصطلاحيا، فقد يكون المشتق مركبا، ولكنهم أي المنطقيين اعتبروه بسيطا. انتهينا، مع مناقشات سابقة كثيرة. وكذلك الشق الثاني الذي هو الآن محل الكلام، وهو شنو؟ انقلاب القضية الممكنة ضرورية، فإنها إنما تكون ضرورية فيما إذا كان الحمل متعددا من قبيل يصبح أحد الحملين الإنسان إنسان والحمل الثاني الإنسان ضاحك نحو ذلك، لكنه في الحقيقة أن المحمول واحد وهو المقيد بما هو مقيد، الإنسان الضاحك أو الإنسان الناطق هو المحمول، والمقيد غير المطلق، الموضوع هو المطلق والمحمول هو المقيد، فلا تصبح القضية ضرورية. هنا على هذا الشق يبدو أن الشيخ صاحب الفصول قدس الله روحه أجاب، فإذا فسد مطلبه الذي أسسه الآن معناه أن انقلاب القضية من ممكنة إلى ضرورية صحيح. أقرأ لكم العبارة في الجواب على مطلب نفسه وهو موجود في صفحة الكفاية. لماذا أقرأ لكم العبارة؟ لأنه حمال وجوه، أذكر له أربعة وجوه في فهم كلام الشيخ صاحب الفصول. واحد منا كما سوف يأتي ما فهمه صاحب الكفاية، وثلاثة إضافية. الكفاية كأنما هكذا، لكنه أي صاحب الفصول تنظر فيما أفاده بقوله، أي فيه نظر وإشكال طبعا تعرفه، لأن الذات بقوله لأن الذات المأخوذة مقيدة بالوصف قوة أو فعلا، إن كانت مقيدة به واقعا صدق الإيجاب بالضرورة، وإلا صدق السلب بالضرورة. مثلا لا يصدق زيد كاتب بالضرورة، ولكن يصدق زيد الكاتب بالقوة أو بالفعل بالضرورة. هذا طبعا له نشر يعني هيك، لكن يصدق زيد الكاتب بالقوة بالضرورة، ويصدق زيد الكاتب بالفعل بالضرورة. وهذا له أشكال من الفهم لا أقل من 4 وجوه. الوجه الأول ما فهمه الشيخ الآخوند قدس الله نفسه الزكية، وهو أن المراد من الواقع المشار إليه في عبارة الفصول الواقع الخارجي، يعني خارج الذهن، إما الخارج بالاصطلاح الأسيادي وإما الواقع الذي هو أعم من الخارج، المهم أن يكون خارج الذهن. فيصبح المراد أن القضية إن كانت مطابقة للواقع والخارج كانت ضرورية بشرط المحمول، وإن كانت غير مطابقة للواقع والخارج كان كذبها ضروريا وسلبها ضروريا. الآن أطبق على العبارة، إن كانت مقيدة به واقعا ونفهم من الواقع ما كان خارج الذهن والعبارة اللغوية، أي في عالم الثبوت بهذا المعنى، إن كانت مقيدة به واقعا صدق الإيجاب بالضرورة، يعني إن كانت مطابقة للواقع، أو قل إن كانت صادقة صار ضرورية الصدق، وإن كانت كاذبة صار ضرورية الكذب. هكذا نفهم الله العالم، يعني بتعبير آخر أن الشيخ الآخون هكذا فهمه من عبارة الشيخ صاحب الفصول، إن كانت مقيدة به واقعا صدق الإيجاب بالضرورة، وإلا أي إن لم يكن أو إن لم تكن مقيدة به واقعا صدق السلب أيضا بالضرورة، صدق السلب بالضرورة. طبعا الشيخ الآخون تصدى للجواب على فهمه، فهم العبارة بشكل معين ثم أجاب على الشيخ صاحب الفصول طبعا من زاوية فهمه. ويمكن تحليل جوابه إلى أمرين، نقب وحل. النقب أو أما النقب فالنقض بالممكنة، أن القضية الممكنة، هل يمكن أن نقول أو أن يقال أن القضية الممكنة إن كانت صادقة انقلبت ضرورية؟ هكذا فهمنا من الشيخ صاحب الفصول، وإن كانت كاذبة كانت ضرورية العدم، أيضا هكذا فهمنا من الشيخ صاحب الفصول. إذن ممكنة ماكو، إذن لا توجد ممكنة أصلا، لأنه لا يخلو إما أنها صادقة وإما كاذبة، لأن الجهة من هذه الناحية إما الإيجاب وإما السلب لا يخلو، وعلى كلا التقديرين فالضرورة ثابتة بزعم الشيخ صاحب الفصول، أي بزعم صاحب الكفاية عن صاحب الفصول. فحينئذ ماذا يكون الحال؟ يكون الحال بأنه التوجيه غير، يعني الموجهات غير الضرورية تسقط، لا يوجد أي جهة أخرى غير السلب والإيجاب المنتج للضرورة، هذا هو. والموجهات الأخرى على الإطلاق بعد لا مجال لها على الإطلاق. وأما الحل فلأننا إذا نظرنا إلى، بمقدار طبعا ما بين الشيخ الآخون، أننا إذا نظرنا إلى الصلاح المناطقة وإلى السير الاعتيادي للفكر الاعتيادي الغير منخدع لو صح التعبير بمثل هذه المطالب، علمنا بأنه بأن توجيهات القضايا أو جهات القضايا ليست منحصرة بالسلب والإيجاب، بل بكثير من الأمور، ولذا الموجهات ربما فلجهاتها فوق الإحصاء كما يظهر من المنطق. فمن هذه الناحية نحصرها بالسلب والإيجاب، شيء خلاف الاصطلاح وخلاف الواقع. فمن هذه الناحية إذا كانت موجهة بجهات أخرى فهي ليست ضرورية بطبيعة الحال، وإنما موجهة بتلك الجهة، مثلا الإمكان أو أي شيء آخر. طبعا هذان الوجهان في حدود ما ذكر هذا، طبعا أيضا ينبغي للماعلي يكتبوا أيضا أن هذا الجواب صحيح لو كان فهم الآخوند من شيخ صاحب الفصول صحيح، يعني لو كان مراد صاحب الفصول هو ما فهمه الآخوند فجواب الشيخ الآخوند من أهله في محله، إلا أن الكلام في أن ما فهمه الشيخ الآخوند من صاحب الفصول هل هو صحيح أو لا، الكلام هنا في الحقيقة أنه ليس بصحيح، لأن هناك وجوها أخرى قابلة لأن يحمل عليها كلام الشيخ صاحب الفصول، سوف أذكرها، كل واحد وجه محترم في نفسه، فلا ينحصر الفهم بكلام الشيخ بفهم الشيخ الآخوند قدس الله روحه. الفهم الثاني، ما أذكره أنا كأطروحة وسنعلم، هذا أيضا كقضية يعني بين قوسين كما يقولون، أنه كل الفهوم التي تعرض أو التي يمكن أن تعرض بكلام صاحب الفصول كلها باطلة. ماذا تكون نتيجتها سوف يأتي، بس نحاول أن نحمل الشيخ صاحب الفصول على الصحة بمقدار ما هو ممكن. لهذا الفهم الثاني له مقدمة ينبغي الالتفات إليها، تعرفونها إن شاء الله، وحاصلها أن العوالم التي يتم فيها الاتصاف مختلفة. واحد منا عالم اللغة، عالم الألفاظ اللغوية، والثاني عالم الذهن، والثالث عالم الخارج، والرابع عالم الواقع. لا حاجة إلى تعريف، أنتم كفضلاء محل استيعاب من هذه الجهة، محل شاهد ليس هذا الاتصاف في أحد هذه العوالم. ماذا نصطلح عليه؟ لأنه الشيخ صاحب الفصول عبر بالتقييد، حبيبي الاتصاف في أي هذه العوالم يصطلح عليه بالتقييد، الكلام هنا. أنا أزعم أنه في العالمين الأولين يصطلح عليه بالتقييد، وفي العالمين الأخيرين يصطلح عليه بالاتصاف. في عالم الخارج زيد أبيض الوجه، هل يصطلح عليه أنه مقيد وجهه بالبياض؟ عبد الشابي متصف بالبياض، وأما مقيد بالبياض ما له معنى، هذا أوضح الأشياء. في عالم الواقع أيضا نفس الشيء، لا حاجة إلى مثاله لأن التركيز الأصوليين مشهور الأصوليين على الخارج وليس على الحصة الواقعية الأخرى. نعم في العالمين الأوليين الصلاح والتقييد ماشي، الاتصاف يسمى التقييد، الصورة الذهنية مقيدة بكيت وكيت على العين والرأس، اللفظ مقيد بكيت وكيت، حيوان مقيد بكونه ناطق. اعتيادي، فنحن نصرف مراده الذي استعمل لفظ التقييد، مراده نصرفه من العالمين الأولين إلى العالم الآخر الخارجي الذي لا يسمى فيه تقييدا. كيف يمكن ذلك؟ كل شيء يعني في غير محله. الشيخ الآخون فهم من الواقع العالم الخارجي، وإذا فهمنا منه العالم الخارجي إذن فهو ليس عالم تقييد وإنما عالم اتصال، مع العلم أن الشيخ صاحب الفصول استعمل لفظ التقييد، إذن فهذا يكون قرينة متصلة على أنه ليس المراد، ليس مراده من الواقع الواقع الخارجي، وإنما يراد به شيء آخر سوف أشير إليه. في الحقيقة حينما نصل إلى هذه الدرجة نسأل أنه ماذا مراده من الواقع. في الحقيقة الواقع يمكن أن يحمل على عدة معاني. الآن في هذا الوجه أحمله على واقع الإرادة والقصد في النفس، فإن كانت مقيدة واقعا أي في واقع الإرادة والقصد الاستعمالي، هذا هو. لماذا نحمل الواقع على الواقع الخارجي؟ في القصد الاستعمالي الصلاح والتقييد ماشي صحيح، في حين أنه على الواقع الخارجي الصلاح والتقييد ليس بصحيح، وإنما هو اتصاب لا معنى للتقييد أصلا. زين، حينئذ الآن أطبق على العبارة شوي يصير أوضح. هو قال إن كانت مقيدة به واقعا، جملة مثلا الإنسان ضاحك، فإن كانت في واقع الإرادة المتكلم أراد التقييد وأبرزه أيضا بهذه الجملة فهي ضرورية بشرط المحمود مثلا، وكذا يدعي أو يدعي صاحب الفصول. وإن كانت غير مقيدة به واقعا كان لها نحو من الكذب، أي إنها بحسب قانون اللغة مقيدة، إلا أن الإرادة الواقعية في باطن النفس ليست كذلك، كان أبرزها من باب غير الجد، كما لو كان يجرب لسانه على النطق أو يذكر مثلا من الأمثال أو يستهزئ أو نحو ذلك من المرادات غير الجدية، حينئذ لا يكون هناك مطابقة ما بين شنو؟ ما بين واقع الإرادة وما بين المبرز اللفظي، حينئذ هذا غير مقيد به واقعا بحسب عبارة الشيخ صاحب الفصول وبحسب هذا الفهم طبعا، زين ليس غيره. حينئذ يكون المحمول هنا في نظر صاحب الفصول ما هو؟ إذا لم تكن به مقيدة واقعا صدق السلب الضرورة، حينئذ تكون ضرورية النفي. حينئذ هل هذا صحيح أو ليس بصحيح؟ لو فهمنا من الوجه الذي ذكره الشيخ صاحب الرسول هذا الكلام فماذا يكون الجواب؟ في الحقيقة هذا عليه جوابان. رئيسيا ربما أكثر، لكنه الجوابين اللذين سوف أذكرهما ينبغي أن يكونا واضحان. أولا أن الموجهات كلها قد تكون صادقة، أي مطابقة للإرادة الاستعمالية الجدية في النفس. مع العلم أنها موجهة بجهات كثيرة، فهل تكون كل الموجهات ضرورية بمجرد كونها مطابقة للقصد الواقعي النفسي؟ هذا قطعي العدم، وإلا لزم انعدام شنو؟ انعدام الجهات الأخرى غير الضرورة، وتصبح كل الموجهات ضرورية، وهذا في نفسه غير محتمل. الجواب الثاني أن بل في الحقيقة الجواب الثاني جواب على الشق الثاني، وإلا صدق السلب بالضرورة. يعني شنو بحسب هذا الوجه؟ أنه إذا لم تكن هناك إرادة جدية وكان هناك انفصال وكذب ما بين ظاهر اللفظ وواقع الإرادة، هل تصبح ضرورية السلب؟ لا، قلنا في الموضوع أنه الإرادة الجدية لم تتعلق بها، كاذبة من هذه الناحية، سميها كاذبة أيضا إلى باب الجواب. أما أن تكون ضرورية السلب لمجرد عدم تعلق الإرادة بها فلا. إذا تنزلنا وأخذنا بوجهة النظر هذه، يعني بوجهة صاحب الفصول بحسب هذا الفهم، فإن كانت الإرادة إثباتية صارت ضرورية إثبات، ضرورية الإيجاب، وإن كانت الإرادة سلبية صارت ضرورية السلب، أي أن إرادة العدم متعلقة بها تصبح ضرورية السلب. هذا إلى باب الجواب، ولكنه لم يقل كذلك، قال أنه إذا تعلقت بها الإرادة الإيجابية أصبحت ضرورية الإيجاب، وإلا صدق السلب بالضرورة. يعني إن لم تتعلق بها الإرادة الإيجابية، وهذا له حصتان، أن تتعلق بها الإرادة السلبية وأن لا تتعلق بها إرادة أصلا. فهل يقول الشيخ صاحب الفصول أنه إذا لم تتعلق بها إرادة أصلا أيضا تصبح ضرورية؟ وهذا قطعي العدم أيضا، لأنه لما يكون خاليا عن الإرادة يكون خاليا عن الضرورة. الفهم الثالث للشيخ صاحب الفصل ما ذكره الفيروز البادي قدس الله روحه في شنو؟ في عناية الأصول، وربما متوفي على أكثر متوفي رحمه الله. المهم ما في عناية الأصول، أقرأ لكم العبارة أيضا هي قابلة للحمل على أكثر من معنى، أن مصداق الذات المأخوذ في مفهوم المشتق لا يخلو إما أن يكون مقيدا بالوصف واقعا فالإيجاب ضروري، وإلا فالسلب ضروري. في الحقيقة كأن الفيروزابادي أخذ عدة أمور بنظر الاعتبار. أولا وافق الشيخ الآخوند رحمه الله على أن المراد بالواقعية الخارجية، العالم الخارجي، وليس واقع الإرادة كما فسرناها في الوجه السابق، مع العلم على أنه في الحقيقة أجبنا على ذلك، لا يحتمل أن يريد الشيخ صاحب الفصول من الواقع الخارج. اولا لانه اقام قرينة متصلة على الخلاف وهو استعمال لفظ التقييد، وثانيا لانه يلزم منه انحصار القضية جهة القضايا بالضرورة لاستحالة اجتماع النقيضين، لان النقيضين اما سلب واما ايجاب، وبالاخر الموجهات كلها اما سالبة واما موجبة، وعلى كلا التقديرين تكون ضرورية. وهذا ما نجل الشيخ صاحب الفصول على ان يكون هكذا، لان الاشكال عليه واضح ولا يحتمل ان يريد محل اطمئنان من هذه الناحية. اذا فحمله سواء كان من قبل الاخوند او من قبل الفير وزبادي على هذا المعنى ليس بصحيح. ثانيا انه يتصور، اي في العناية يتصور على ان القائل ب يعني شنو، يعني انه ليس بشرط ان يختاره، ان يختار هذا المعنى في الروزبادي ليس ضروريا، وانما المهم هذه المرتبة من التفكير الاكثر والاقل، وهو ان القائل بتركب المشتق يقول بان المستبطن والمتضمن في المشتق مصداق الذات وليس امرا كليا، وليس الذات الكلية. فخر هذا ايضا محله خلاف، ان الشق الثاني الى جنب المعنى، الى جنب معنى المادة الذي هو اسم الجنس، ما هو؟ هل هو المصداق او المفهوم؟ الى باب جواب. هنا يفترض الشيخ في العناية بأنه جنو بأن المأخوذ هو خصوص المصداق وليس هو المفهوم، وهذا محل إشكال من ناحيتين. الناحية الأولى أنه ليس بصحيح في نفسه، لأننا سوف نختار في المستقبل على أن المأخوذ في المشتق هو مفهوم الذات ليس عنوان الذات، يعني ذات إجمالية كلية وليست ذاتا إجمالية جزئية. أما البرهان عليه ليس الآن، سوف يأتي. ثانيا أنه يأخذ هذا المعنى مسلما تحميلا على الشيخ صاحب الفصول. من قال ان الشيخ صاحب الفصول يؤمن بهذا المعنى اصلا؟ اخر لابد ان نفهمه من زاوية يمكن ان يحمل كلامه عليه. من قال بان مبناه في تركب المشتق ان كان يقول بالتركيب هو هذا الذي يدعيه في العناية؟ لا دليل على ذلك، وحسب الظاهر ان عبارة الفصول باي شكل من الاشكال لا تطيقه، لان الفصول أصول قديم، هذه التدقيقات لم تكن موجودة في ذلك الحين. على كل حال بقيت أمور لا بد من تأجيل التعرض لها، والحمد لله رب العالمين.